نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية.
نشرة الأخبار من إذاعة الرأي الفلسطينية أبدأها بأبرز العناوين. إيران تتبنى شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار، ونائب مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يصل غزة. القسام يؤكد حصوله على معلومات مفيدة عن عملية حد السيف، وأيزنكوت يشكل لجنة تحقيق بعملية خان يونس الفاشلة. الأسير محمود عطالله يواصل إضرابه لليوم 15 على التوالي، وهيئة الأسرى تستنكر إقرار الاحتلال قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية المرجع الشيخ محسن الأراكي عن تبني الجمهورية الإسلامية في إيران لعوائل شهداء مسيرات العودة في قطاع غزة. وكان رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وفك الحصار خالد البطش قد تقدم باقتراح بهذا الشأن إلى مؤتمر الوحدة الإسلامية في دورته 32 الذي أنهى أعماله في العاصمة طهران تحت عنوان القدس محور وحدة الأمة. بدوره وجه خالد البطش الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على احتضانها للمؤتمر، معتبرا إياه خطوة إيجابية لاستعادة الوحدة وإزالة العقبات من طريقها، مؤكدا على أنه لا سبيل أمام الأمة إلا بالوحدة. كشف مسؤولون فلسطينيون لصحيفة الحياة اللندنية أن مصر عرضت على وفدي حركتي وفتح وحماس خلال زيارتهما الأخيرة للقاهرة ورقة أفكار جديدة للمصالحة. وقالت الصحيفة أن حركة حماس وافقت على الورقة، لكن حركة فتح طلبت إدخال تعديلات عليها. حسام شبلاق والتفاصيل.
جولة جديدة من حوارات المصالحة بين حركتي فتح وحماس انطلقت في القاهرة برعاية مصرية. ورقة أفكار جديدة عرضها الجانب المصري على وفدي فتح وحماس لإتمام المصالحة خلال زيارتهم الأخيرة بحسب ما كشفت صحيفة الحياة اللندنية. الورقة المصرية الجديدة وفق الصحيفة نصت على تمكين الحكومة الحالية من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة على أن تلتزم بتوصيات اللجنة الإدارية والقانونية في شأن تنقلات الموظفين في قطاع غزة، كما نصت أيضا على تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة بعد فترة قصيرة من تولي الحكومة الحالية مهماتها، وعلى إجراء انتخابات عامة بعد فترة زمنية معينة يجري الاتفاق عليها مثل 6 شهور أو سنة. وتقول صحيفة الحياة إن حركة حماس وافقت على الورقة المصرية، لكن حركة فتح طلبت إدخال تعديلات عليها، ومن هذه التعديلات اعتبار صلاحية الحكومة مطلقة في الوزارات والدوائر الحكومية وعدم منح أي جهة أو هيئة أي صلاحيات لتقييد عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين. حركة حماس من جانبها وعلى لسان القيادي فيها حسن يوسف أكدت أن وفدها الذي شارك في لقاءات القاهرة كان موقفه إيجابيا في التعامل مع الورقة المصرية.
وفد الحركة الذي شارك ثم غادر القاهرة كان موقفه إيجابيا بالنسبة للورقة المقدمة من الإخوة المصري. والقضايا الأساسية التي أكدت عليها الحركة إنه المصالحة يجب أن تكون حزمة واحدة لكل من ناحية، ومن ناحية أخرى وهو أساسي في الموضوع أن تكون هذه المصالحة على أساس المشاركة وعدم الإلغاء ولا الإحلال لأحد.
وكانت حركة فتح أعلنت أن وفدها لحوارات المصالحة الذي عاد من القاهرة إلى رام الله عقب لقائه بالمسؤولين المصريين عقد لقاء مع الرئيس محمود عباس، مضيفة على لسان المتحدث باسمها أنه من المبكر الحديث عن أي تقدم لغاية اللحظة.
وصل صباح اليوم جيمي ماكوغوردريك نائب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي مالدينوف إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون إرز الإسرائيلية، وتقود الأمم المتحدة ومصر وساطة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بهدف العودة لتفاهمات 2014 ورفع الحصار عن غزة. أصيب متظاهرون بجراح مختلفة إثر قمع الاحتلال المتظاهرين في المسير الإسنادي للحراك البحري 17 على شاطئ بحر بيت لاهيا والذي حمل عنوان حقنا في بحرنا. ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة الواسعة في الجمعة المقبلة بعنوان جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني. أحمد العمريطي والتفاصيل.
مع مرور الأسابيع أثبت الغزيون أن مسيرات العودة باتت الخيار القوي لديهم ما دام الحصار مستمرا على سكان القطاع، لذا فشلت خطط ردعهم عسكريا وحتى سياسيا ما دام وضعهم على هذا الحال. مسيرات العودة ومن خلال مشاركة الجماهير الفلسطينية خرجت عن التوقعات في المسير البحري 17، وهو ما سبب انزعاجا وقلقا كبيرين لدى جيش الاحتلال، ترجمه بحملات مختلفة واستهداف متعمد وقتل مباشر للمتظاهرين على الحدود.
المسيرتنا احنا بنواصل لمسيرتنا لكي نغي للعالم ان لنا حق ووطن سليم ونرفع الحصار.
بقول للاحتلال الصهيوني احنا ما بنقبل بحلول جزئية، نقبل حلول نهائية حتى ترضي جميع متطلبات الشعب الفلسطيني.
قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز باتجاه المواطنين المشاركين في الحراك البحري، اما الزوارق الحربية فاطلقت النار باتجاه قوارب كسر الحصار والتي انطلقت من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية، مما خلف عددا من الإصابات. والحديث لمدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية.
تم إصابة 5 مواطنين بأعيرة نارية، جل هذه الإصابات كانت في الأقدام، طبعا بأعيرة نارية متفجرة، وهناك عدد من الإصابات في أعيرة مطاطية وقنابل غاز.
المسيرات ستبقى مستمرة ما دامت أسباب انطلاقتها المتمثلة بكسر الحصار موجودة، فضلا عن استشعار الفلسطينيين بحجم الخطر الذي يهدد الثوابت الفلسطينية، وهو ما يدفع جميع الأطياف للمشاركة في هذه الفعاليات والحديث للقيادية في الجبهة الشعبية.
لازلنا على قرارنا باستمرار هذه المسيرات الحراك والمسيرات إلى أن نحقق مطالبنا الأولية المطالب الأولية، وهي كسر الحصار عن قطاع غزة.
حالة إحباط تسود صفوف الأمن الإسرائيلي جراء استمرار تدفق المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني في المناطق الشرقية لقطاع غزة أيام الجمعة والاثنين من كل أسبوع، وعدم انخفاض العدد رغم تفاهمات التهدئة التي توصلت إليها الأطراف برعاية مصرية، مما يثير حفيظة الاحتلال في إمكانية إحداث تغير جذري في القطاع. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
قال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال إن من حق الشعب الفلسطيني تحريك سفن للوصول إلى العالم لكسر الحصار عن غزة.
من حق الشعب الفلسطيني على الأمم المتحدة، على دول العالم، على المؤسسات الدولية، المؤسسات الإنسانية، من حقنا عليهم أن يقفوا في وجه هذا الظلم، هذا الطغيان، هذا العدوان، هذا الاحتلال المسلح بأكبر ماكنة قتل في منطقتنا العربية والإسلامية على الإطلاق. من يمتلك ترسانة نووية وترسانة تقليدية يواجه بها شعبا أزل وإمكانيات متواضعة، من حق شعبنا الفلسطيني أن يتمتع بأرضه، ببحره، بهوائه، بخيرات أرضه، بخيرات بحره، وأن يتحرك بحرية إلى كل أنحاء العالم.
أكد هو هلال على المضي قدما في مسيرات العودة والاستمرار في الفعاليات الشعبية للضغط على الاحتلال حتى كسر الحصار، مطالبا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية بالوقوف بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
ونحن لدينا الاستعداد والجاهزة والقدرة بإذن الله أن نستمر في عراقنا سلميا وشعبيا عسكريا وبالسلاح في كل أشكال المقاومة حتى ننتزع حقوقنا الآنية على طريق انتزاع الحق الأكبر، تدمير هذا الاحتلال، إزالة هذا الاحتلال، تحرير الأرض الفلسطينية وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.
أكد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة أن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده قدم الكثير من المعلومات المهمة والقيمة التي تخدم المقاومة فيما يخص تداعيات عملية حد السيف. قال في تغريدة له نقلها موقع القسام إن المعلومات والتي استفادت منها كتائب القسام منها بشكل حقيقي ساعدت ولا تزال في تتبع خيوط العملية الصهيونية الفاشلة، وذلك بعد نشر صور أفراد القوة الخاصة. قالت حركة حماس إن تفاعل جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية مع جهد كتائب القسام في كشف مزيد من المعلومات عن الوحدة الإسرائيلية الخاصة يؤكد الارتباط العميق بين المقاومة وحاضنتها الشعبية في داخل فلسطين. وأضافت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم أن هذا التفاعل من خارج فلسطين يرسخ ما هو موجود في الضمير الجمعي للأمة العربية بأن قضية فلسطين كانت ولا زالت قضية العرب الأولى والمركزية، وأن الكيان الإسرائيلي كان وسيبقى عدو الأمة وعزة التيار التطبيع عن الشعب العربي وشعوره القومي الأصيل. هذا وقرر قائد أركان قوات الاحتلال غادي أيزنكوت تشكيل لجنة تحقيق عسكرية للوقوف على أسباب فشل عملية خان يونس الأمنية والتي وقعت قبل أسبوعين وأدت إلى مقتل ضابط وإصابة آخر. وذكرت صحيفة يدعوت أن اللجنة ستكون برئاسة رئيس شعبة العمليات في قوات الاحتلال نيتسان ألون، والتي ستقدم تقريرها لقائد الأركان بعد الوقوف على جميع الحيثيات التي تسببت بانكشاف القوة الخاصة، إضافة لطريقة تعامل الاحتلال مع الحدث. وقتل الضابط في العملية الخاصة وأصيب آخر، بينما فرض الاحتلال تعتيما مشددا على حيثيات وماهية منفذ العملية في الوقت الذي أصدرت فيه الرقابة أمرا يحظر بموجبه نشر صور منفذ العملية والتي نشرتها كتائب القسام مؤخرا. هذا وتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القادمة تقديم مشروع قرار بالأمم المتحدة في محاولة منها لإدانة النشاطات العسكرية المشروعة لحركة حماس ضد الاحتلال. وذكر موقع كان العبري الذي أورد الخبر أن الإدارة الأمريكية تعمل على برورة مشروع القرار الذي يحتوي على عدة بنود، أهمها استنكار ورفض الأمم المتحدة لقيام حركة حماس بإطلاق الصواريخ من غزة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الزراعة تؤكد متابعتها للمشاتل والمزارعين، والمالية بغزة توضح أسباب وتفاصيل تعويم سعر اسطوانة الغاز.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. يواصل أسير محمود عطالله من نابلس إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 15 يوما ضد سياسة العزل المتواصلة بحقه منذ أكثر من 5 أشهر، وهو يقبع حاليا في سجن عسقلان. وبدأ الأسير عطالله الامتناع عن تناول الماء وهو بوضع صحي آخذ بالتدهور بسبب معاناته من جرثومة بالمعدة ومن ألام بالمفاصل وهزال عام بالجسم. ويعاني الأسير من أوضاع اعتقالية صعبة، وأمضى 17 عاما لغاية داخل سجون الاحتلال، وتم نقله مؤخرا بين العديد من أقسام العزل في السجون. استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إقرار الكنيسة الإسرائيلية قانونا يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين بقراءته الأولى. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن الكنيسة الإسرائيلية بات وكرا لسن القوانين العنصرية المتطرفة والتي تفوح رائحتها بالحقد والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني عامة والحركة الأسيرة على وجه الخصوص. لؤي حجازي والتفاصيل.
لا تزال الممارسات الإسرائيلية العنصرية وغير القانونية التي ترتكبها حيال الأسرى الفلسطينيين مستمرة. كان آخرها مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون منع تقليص فترات سجن الأسرى ممن أدينوا بتهمة متعلقة بالقتل. هيئة شؤون الأسرى والمحررين بدورها استنكرت القرار، والتي أوضحت أن الاحتلال بدأ بتنفيذ المرحلة الأولى منه، والحديث لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر.
أولا هذا القانون مش جديد، له أشهر بناقشوا فيه، والمقصود فيه الإفراج المبكر عن الأسرى ما دون 5 سنوات مش الأحكام العالية. لكن لما طبقوا القانون هذا على ما دون 5 سنوات اعترضوا أعضاء كنيسة وقدموا قانون للأمنيين فقط إنه ممنوع الإفراج المبكر، وهي بدأوا في المرحلة الأولى.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية تتخذ حكومة الاحتلال خطوات تصعيدية عنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وكأن حرية الفلسطينيين مستباحة لدى سلطات الاحتلال كما أوضح أبو بكر.
هم بدأوا في الإجراءات بالفترة الأخيرة لأنه قد تقريبا اقتربت موعد الانتخابات، وموضوع الدم الفلسطيني مباح عندهم. قديش انت بتكون شديد وضد الفلسطين قديش بتجيب أصوات أكثر. احنا هذه قوانين كثير اتخذوها، من ضمنها هذا القانون الآخر إشي هذا، وقبله كان القانون الإعدام ممكن طبقوه، قانون قطع الرواتب عن الأسرى، سحب الإنجازات إلى آخره.
وأشار أبو بكر إلى جهود حثيثة تبذلها هيئة الأسرى على الصعيد الداخلي والخارجي من أجل إنهاء معاناة آلاف الأسرى داخل سجون الاحتلال.
إحنا بدأنا في تحرك سياسي داخلي وخارجي. الأسبوع اللي فات كنت في القاهرة واجتمعنا مع معظم اللي هي الوكالات الأنباء والتلفزيون، وقابلنا رئيس جامعة الدول العربية، وقت آخر راح على تركيا برضو، والأسبوع الحالي في نهايته إن جولة لأوروبا على إيطاليا، لأنه في تجمع ل400 جالي فلسطيني في أوروبا راح يتجمعوا في إيطاليا، راح نلتقي فيهم ليكونوا سفراء لنا.
ووفق القانون فإنه يحظر الإفراج بثلثي المدة للأسرى الذين أدينوا بتهمة متعلقة بالقتل أو التخطيط والتآمر للقتل، في حين يسعى مسؤولون إسرائيليون لأن يشمل القانون أيضا فلسطينيين لم يتم إدانتهم بتهمة تؤدي في النهاية إلى القتل.
The أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على تواصل الفعاليات المساندة للقرية، لاسيما بعد تهديد نتنياهو بأن هدمها بات قريبا. من جانبها دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبير إلى المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتحديد يوم الخميس المقبل يوما لإعلاء صوت الشعب المطالب بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحقه. فاطمة دويك والتفاصيل.
هدمها بات قريبا، تصريح وجهه رئيس الوزراء الإسرائيلي مهددا سكان قرية الخان الأحمر الذين يعانون الويلات منذ أشهر بعد إشعارهم بقرار هدم منازلهم، ويدعو السكان لعودة الزخم التضامني معهم بعد أن خفت وتيرته بسبب قرار تأجيل الهدم، منادين أن يكون الخميس القادم والذي يصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لإعلاء قضيتهم والمطالبة بتطبيق القانون الدولي. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية جددت رفضها للتهديدات الإسرائيلية بهدم تجمع الخان الأحمر، ودعت المتضامنين إلى تكثيف وجودهم للدفاع عن التجمع لأنها معركة استراتيجية مع الاحتلال. الناطق باسم الخان الأحمر عيد جهلين قال إن التهديد بالهدم جاء من رأس الهرم لدى الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني أن الموضوع جدي ولا تراجع عنه، مطالبا بعودة التضامن مع الخان الأحمر البوابة الشرقية للقدس والمكوث داخلها من جديد كما كان الحال قبل قرار تأجيل الهدم، خاصة أن وجود المتضامنين منع الهدم لأكثر من مرة في السابق. القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة من جانبها دعت إلى المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتحديد الخميس المقبل يوما لإعلاء صوت الشعب المطالب بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحقوقه. منسق حملة أنقذ الخان الأحمر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة أكد على تواصل الفعاليات المساندة للقرية، لا سيما بعد تهديد نتنياهو بأن هدمها بات قريبا. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي بأنه سيعمل على إخلاء قرية الخان الأحمر بعد وقف قرار هدمها في 20 تشرين الأول، ورغم حالة الترقب في التجمع البدوي منذ 6 أشهر خشية أن يقدم الاحتلال على هدمه وتهجير سكانه قسرا، فإن السكان يصرون على البقاء والصمود ويؤكدون أنهم يملكون إرادة صلبة.
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف أن الاحتلال من خلال استهدافه للمؤسسات الإعلامية لا يفرق بين المقاوم والإعلامي الفلسطيني المناهض له والذي يضعه على رأس أولوياته.
يعني هو بالتأكيد يعني ترجمة عملية لما كان يتحدث به الاحتلال منذ سنوات طويلة، هو لا يميز ما بين المقاومة بكفة أوجهها، بمعنى أنه يرى في فضائية الأقصى خطرا بذات المقدار ما يراه في المقاوم الذي مرغ أنف الاحتلال في نحال عوز، أو هذا المقاوم الذي ضرب الباص الذي كان به الجنود شرق غزة، أو أي شكل من أشكال المقاومة الأخرى. هو أعلن أكثر من مرة أنه سيضع الإعلام الفلسطيني المناهض للاحتلال والمقاوم في رأس أولويات بنك أهدافه، وعبر عن هذا الأمر عمليا في مرات سابقة خلال العدوانات في العام 2008 والعام 2012 وفي العام 2014.
وطالب معروف بحشد الجماهير من الشعوب العربية وغير العربية لدعم ومساندة القضية الفلسطينية إعلاميا، مستنكرا في نفس الوقت تواطؤ الإعلام العربي والإسلامي نصرة للقضية الفلسطينية.
أن توسع دائرة هذا العنوان وهو المقاومة على مستوى الجاليات الفلسطينية في الخارج، على مستوى الجاليات العربية، على مستوى الدول الإسلامية، وأنا على ثقة ويقين بأن الشعوب بمختلف مستوياتها، سواء كانت شعوب عربية، شعوب إسلامية، وحتى الأحرار على مستوى العالم، هم يقفون إلى جانب الحق الفلسطيني ويعون تماما ما تقوم به المقاومة الفلسطينية من رد العدوان الاحتلال من جانب، والدفاع عن أبناء شعبها من جانب آخر. ولذلك بات مطلوبا من هؤلاء جميعا، وعلى رأسهم بالمناسبة وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير، والتي للأسف حتى هذه اللحظة نجد هناك حالة من التخاذل، حالة من عدم الوقوف أمام مسؤولياتهم والارتقاء لخطورة اللحظة وخطورة المجرى.
قال مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة وائل ثابت أن الوزارة تحرص على إدخال أفضل البذور للقطاع ومن خلال عملية دقيقة لضمان جودة الإنتاج.
يتم إدخال البذور المعتمدة عن طريق وزارة الزراعة من خلال إصدار أذونات من الإدارة المختصة. طبعا إحنا بنثبت من الأوراق الثبوتية للصنف المراد إدخاله، بعد هيك بنقوم بعملية إصدار إذن والموافقة على إدخالها. بعد هيك في معبر كرم أبو سالم هناك يعني مندوبين من وزارة الزراعة بتم مراقبة الإرساليات الواردة للمعبر. طبعا بعد هيك بتم عملية وسم العبوات بعد التأكد، يعني احنا بناخد منها عينات وبتم التأكد من هذه الأصناف وبتم وسمها وتداولها في قطاع غزة.
وأوضح ثابت أن الوزارة تزور المشاتل والمزارع لمراقبة الإنتاج في القطاع، ويتم تشكيل لجان في حال كان هناك فشل للزراعة لمعرفة المشكلة في البذور أو في المبيدات المستخدمة أو غيرها.
قسم الإرشاد الزراعي بيقوم بعملية بعمل جولات ميدانية وزيارة المزارع ومراقبة الإنتاج في القطاع، لكن هناك في بعض الحالات بتكون بنواجه فشل للزراعة أو وجود شكاوي. في حال وجود شكاوي بتم تشكيل لجان لدراسة سبب فشل الزراعة أو المشاكل التي واجهت الزراعة ومعرفة السبب وعمل تقرير معتمد من وزارة الزراعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
أوضحت وزارة المالية تفاصيل ما أسمته تعويم سعر اسطوانة الغاز مع تحديد الحد الأعلى وهو 64 شيكلا، حيث بيّن النائب رئيس الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية المهندس يحيى العطار أن ثمن الاسطوانة الأثنى 10 كيلو على صاحب المحطة 51 شيكلا، وأشارت إلى أن ذلك السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة والمتمثلة بـ 16% بما يعادل 8 شواكل، وأن 13 شيكلا المتروكة للمحطة والموزع وعمال الكهرباء وضريبة الدخل وغيرها من المصاريف التشغيلية. أيمن ياسين والتفاصيل.
قرار الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في قطاع غزة تعويم سعر اسطوانة الغاز بما يضمن عدم تجاوز السعر الرسمي الذي حددته وهو 64 شيكلا للاسطوانة سعة 12 كيلو أحدث جدلا واسعا في الشارع الغزي. نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية المهندس يحيى العطار أكد أن قرار تعويم سعر اسطوانة الغاز يأتي في مصلحة المواطن ولا يشكل ضررا على التاجر، مشيرا إلى أن القرار يأتي وفقا لمبدأ الطلب والعرض.
قرار التعويم ما حصل لدينا هو أصلا موجود فعليا في السوق ويوجد في أكثر من سلعة وليس فقط في الغاز الطاهي، ليست الأولى وليست الأخيرة في قطاع غزة، والسوق عرض وطلب حسب قانون الاقتصاد ما يعمل فيه الاقتصاد عرض وطلب. في النهاية المواطن مستفيد والتاجر غير متضرر، يعني ما فيش تاجر ينزل لأنه يتضمر، يعني بيربح صحيح بس ما حدش بيتضمر فيها. احنا مثلا احنا متى احنا ممكن احنا نكسر التاجر في حال فرضنا عليه سعر أدنى، يعني بنديها مثلا 51 بقول له بيحب أقل.
وبين العطار أن هذا القرار يفتح مجال المنافسة بين التجار في تخفيض سعر اسطوانة الغاز، وليس الغرض منه ضرب الاقتصاد الوطني.
وهذا احنا فتحناه لما سمحنا بذلك ليس من باب المضاربات أو كسر التجار كما سمعنا أو تدمير البنية الاقتصادية أو تدمير أو كل ما حضر، هو ذلك السماح للتجار في المنافسة، فلازم تسمح للتجار في الفترة الرخاء اللي احنا بنمر عليها بنمر فيها
نحن التاجر يتحرك من يتحرك اللي بده يزيد يزيد، اللي بده يرفع يزود حجمه يزود، اللي معه قدره شرائيه يتحرك يعمل نسبه يعمل له يتحرك في السوق فيه باب المنافسه.
هذا القرار لاقى ترحيبا كبيرا لدى سكان قطاع غزه، داعين الحكومه والجهات المعنيه لفرض تسعيره تتناسب مع الربح المعقول وكسر السوق الاحتكاريه بين الشركات الكبرى.
والله التعويم في حد ذاته جيد، مش على قد الغاز، يا ريت على امور اخرى عشان يدي مجال للمواطن انه ينقي الاحسن والارخص في نفس الوقت.
من ناحيه اخرى انه يكون الحكومه هي بتقنن الاسعار شيء طيب، لكن تنظر بمصلحه الاولى لمصلحه المواطن مش لمصلحة المؤسسة أو لمصلحة الحكومة فقط. جرة الغاز أنبوبة الغاز الآن بالسعر 64 هي تعتبر غالي جدا،
إنه أنا بلوم فيها الحكومة، لازم تعمل اللي هو تخفيض أول شيء للمواطن.
ترحيب واسع من قبل المواطنين بانخفاض أسعار الغاز في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، في الوقت ذاته عبروا عن استغرابهم من حجم الأرباح التي تجبيها شركات الغاز في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع.
إيران تتبنى شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار، ونائب مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يصل غزة. القسام يؤكد حصوله على معلومات مفيدة عن عملية حد السيف، وأيزنكوت يشكل لجنة تحقيق بعملية خان يونس الفاشلة. الأسير محمود عطلة يواصل إضرابه لليوم 15 على التوالي، وهيئة الأسرى تستنكر إقرار الاحتلال قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى.